أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. قال تعالى: ونريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف ربك أنه على كل شيء شهيد. لكل إنسان شخصية يميزه عن الآخرين، والله المبدع الخالق أراد ذلك لينظر كل شخص إلى ذاته متفكرا مستعدا. إن بعض الأفراد يتصفون بالأنانية والعقد النفسية التي تلازم أنفسهم، ويتقوقعون في ذواتهم منغلقون على أنفسهم لا يبارحونها. وإن البعض الآخر انخرط العقد عندهم فتراهم هاجمون لا قرار لهم ولا ملجا، وان اخرين يخلطون الصحيح بالسقيم ويسقطون ما صلح منه، وان حكما اخر يرى ان الصحيح ما صدر منه ويعمد الى اظهار كل عمل من عنده بمظهر الخطا وغيرها وغيرها من هذه الشخصيات التي لا تذكر هداها وتسجل أمام بصيرتها وبصرها ستارا أقصية حاجبة. كلنا نريد الشخصية التي تعيش توازن في حياتها ولا يغلب جانب على جانب ولا ينمو ملحا على حساب منحى آخر. نريدها شخصية إيجابية ترتد السلبية وتعيش القوة بمعناها الحقيقي، لا يجد إليها الضعف طريقة، متسمة للهدوء الذي يؤثر في النفوس، محترمة آراء الآخرين، متعرفة على طباعهم، متوازنة بين الجسم والعقل والنفس. فيما يلي من الوقت نلتقي سماحة الشيخ عبد الله أحمد اليوسف، هذه الشخصية التي تواصل عطاءها الخير لأسعد المجتمع، وما زالت ولا تزال تقدم كل ما من شأنه رفع مستوى أفراد المجتمع وتحصينهم ضد الانحراف وتغذيتهم بالثقافة الإسلامية. تلتقي به ليحدثنا عن التوازن في شخصية المسلم، فليتفضل مشكورا ويذكر صلوات على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يا يقول الله تعالى في مقدم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. فقس تعاليم الإسلام على التعقل والاعتدال، لأن الإنسان بعقله كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه، الاعتدال في حياة الإنسان شيء أساسي ومهم، وما نريده من معنى التوازن هو التعقل، والتعقل والاعتدال في حياة الإنسان. الإسلام هو دين العقل، وهو دين السلام، وهو دين الاعتدال، وهو دين الوسط. لقد حثت تعاليم الإسلام الكثيرة على العقل، على أن يكون الإنسان عاقلا ومتعقلا، وعلى أن يكون حكيما في تصرفاته.
يقول الإمام علي
سلام الله عليه: العقل صلاح كل أمر. وقال عليه السلام:
لا غنى أغنى من العقل.
وقال:
لا مال أعظم من العقل،
يعني لا مال أنفع من العقل
ولا مال أطيب من العقل.
وقال عليه السلام:
أغنى الغنى العقل.
فلا غنى أغنى من العقل.
فالإسلام إذن هو دين العقل.
يحث الإنسان على أن يستثمر عقله،
على أن يستخدم عقله،
وعلى أن يكون متعقلا في تصرفاته.
طبقات شخصية الإنسان
من وحي تصرفاته السلوكية،
فعندما يلاحظ الإنسان يتصرف بصورة حكيمة
وبصورة عاقلة
وبصورة متعقلة، نلحظ في هذا الإنسان الاعتدال، ونلحظ فيه التوازن في شخصيته.
أما حينما
نلاحظ على الإنسان
التهور في تصرفاته
ووضع الأمور في غير مواضعها،
نكتشف بدون عناء أن هذا الإنسان
ليس متعقلا وليس حكيما.
يقول تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء.
والحكمة لها معاني كثيرة، ولكن
أهمها هي الإصابة في القول والفعل،
أن يصيب الإنسان في أفعاله وأن يكون مصيبا في أقواله. الإصابة في القول والفعل، يعني أن يكون مصيبا، أن يكون رأيه شديدا، وأن يكون عمله أيضا شديدا، أن يضع الأشياء في مواضعها. يؤتي الحكمة من يشاء، من يشاء من عباده. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن يعطى الحكمة، ومن يعطى القول السديد، ومن يعطى التصرف السديد، هذا هو الخير الكثير. لأن الإنسان العاقل يستطيع أن يحصل في الدنيا على ما يريد، ويستطيع أيضا أن يفوز بالآخرة، كما قال الإمام الحسن بن علي سلام الله عليه: للعقل قدرة الداران جميعا، يعني قدرة الدنيا والآخرة. لأن الدنيا يبقى لها عقل، والآخرة أيضا لها عقل. ومن حرم العقل حرمها جميعا. أما من يحرم نعمة العقل، من يحرم نعمة الحكمة، فإنه يحرم الدنيا، لأنه في الدنيا يكون فاشلا في حياته، ويحرم الآخرة أيضا، لأن الإنسان غير العاقل لا يدخل الجنة،
للإنسان الأحمق والإنسان الفاحش البذيء لا يدخل الجنة كما ورد في الحديث، لا يدخل الجنة الفاحش. ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله لا يبغض الفاحش لتسناه الله. ورد قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ليبغض الفاحش البذيء. الإسلام إذن يحث على العقل، يحث على الحكمة، يحث على التصرف السليم، يحث على الاعتدال، ويرفض التصرف بجميع أشكاله وألوانه، سواء كان تصرفا في أفكار. أحيانا قد يتصرف الإنسان تجاه فكرة ما ويتعصب لها ويعتبر أن هذه الفكرة هي الفكرة الحق وهي الفكرة الصواب، وما عداها هي باطل، وما عداها فهو ليس بالحق. قد يكون الإنسان متطرفا في أفكاره، وقد يكون أيضا متطرفا في سلوكه، يتصرف بتهور، يتصرف من غير اعتدال، وهذا أيضا تطرف في السلوك. وقد يكون الإنسان متطرفا في تفكيره، أشد تفكير الإنسان في الحياة متطرف، ينظر إلى الأشياء نظرة متطرفة، ينظر إلى الأمور نظرة متطرفة، منهجه في الحياة منهج متطرف. وهذا ما يأباه الإسلام، وهذا ما يرفضه الإسلام، لأن الإسلام دين الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الإسلام دين الوسط، وكما ورد في الحديث خير الأمور أوسطها. المطلوب من الإنسان أن يكون وسطا معتدلا متوازنا في أقواله وفي أفعاله وفي تفكيره أيضا. وعندما يزيد الشيء عن حده أو ينقص عليه السلام الله ينقلب إلى ضده. فالشجاعة مثلا مطلوبة للإنسان، ولكن عندما تزيد الشجاعة عن حدها تتحول إلى تهور، وتتحول إلى وضع الأشياء في غير مواضعها. وعندما تنقص الشجاعة عن حدها المطلوب أيضا تتحول إلى جبن. المطلوب إذن لا إفراط ولا تفريط، أن يكون الإنسان معتدلا في حياته متوازنا في شخصيته. خذ مثلا آخر، الكرم. الكرم صفة جميلة وصفة يحث عليها الإسلام، ولكن إذا زاد الكرم عن حده تحول إلى إفراط وهو حرام شرعا وعقلا. وإذا نقص عن حده الكرم، إذا ينقص عن حده يتحول إلى بخل، وهي صفة مذمومة في الإسلام. خذ مثلا ثالثا، الثقة بالنفس. الثقة بالنفس مطلوبة، لأن الثقة بالنفس تجعل الإنسان يكون ذا شخصية قوية. عندما تزيد الثقة بالنفس عن حدها تتحول إلى غرور، وتتحول إلى عجب بالنفس، وهذا ما يأباه الإسلام، وهذا ما يحذر منه الإسلام. وعندما تنقص الثقة بالنفس عن حدها أيضا تتحول إلى ضعف، في هذه الشخصية ضعيفة لا تثق بنفسها. المطلوب إذن هو لا إفراط ولا تفريط، أن يكون الإنسان معتدلا، أن يكون الإنسان متوازنا في شخصيته. ولكن السؤال الأكثر أهمية هو لماذا نلاحظ أن بعض الناس يتصرفون في حياتهم، يكون متصرفين في حياتهم في أفعالهم وفي أقوالهم وفي تفكيرهم وفي منهجهم، متصرفين بمعنى عدم التوازن في شخصياتهم، أنهم لا يملكون التوازن، غير بمعنى عدم الاعتدال في حياة الإنسان. لماذا نلاحظ بعض الناس يتصرفون؟ هناك أسباب. من أهم هذه الأسباب أولا التشوش الفكري احيانا قد يكون عند الانسان تشوش في فهم بعض المفاهيم الاسلاميه، يكون عنده حاله من الخلط بالمفاهيم فيفهم الامور بطريقه مقلوبه. مثلا الجهل، مفهوم الاسلامي الاسلام يحس على الجهل، ولكن ماذا يعني الجهل؟ الجهل كما ورد في الحديث ليس ان لا تملك شيئا ولكن ان لا يملكك الشيء، هذا هو معنى الجهل، ان الانسان يملك شيء في الحياه ولكن هذه الاشياء لا تسيطر عليه، ان لا يكون صنما للماده، ان لا يكون صنما للدنيا، هذا معنى الجهل. لكن بعض الناس يفهم الزهد بطريقة ثانية، يفهم الزهد معنى الابتعاد عن الحياة والاعتكاف عن الدنيا وترك الدنيا ويعتبر هذا هو الزهد، هذا مفهوم خاطئ. في كثير من الأحيان يصبح عند الإنسان تشوش فكري، تشوش في الرؤى الفكرية، لا يفهم التعاليم الإسلامية بصورة صحيحة. يلاحظ هناك آيات قرآنية كثيرة تحث الإنسان على الآخرة، أن يهتم بآخرة. هناك روايات أيضا، بعض الناس يفهم هذه الآيات والروايات على أنها ترك للدنيا بصورة مطلقة، بينما هذا أيضا خطأ. المطلوب من المسلم أن يكون متوازنا بين الدنيا والآخرة، وإلا الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان في الدنيا إنما خلقه ليعمل، وإنما خلقه ليشيد الحضارات في هذه الدنيا، وإنما خلقه ليتحمل المسؤولية. فمعنى أن يهتم الإنسان بالآخرة هذا لا يعني أن يترك الدنيا، وإنما أن يكون متوازنا. الدنيا هي مزرعة الآخرة كما ورد في الحديث، والإنسان لن يستطيع أن يدخل الجنة إلا عندما يحسن زرعه في الدنيا. البعض يفهم بعض المفاهيم بخصوص بحالة التشوش الفكري، تشوفه يتشبث ببعض القشريات من الدين ويترك جوهر الدين، يترك الأشياء الأساسية في الدين، وهذا خطر، وهذا خطأ كبير قد يقع فيه بعض الناس. المتصوفة مثلا، المتصوفة الصوفية التي سامعين عنهم وقع في خطأ كبير، تصوروا أنهم لن يكونوا متقربين من الله سبحانه وتعالى إلا عندما يزهدوا في الدنيا، وفهم الزهد بمعنى الابتعاد عن الدنيا واجتناب النساء والتفرغ للعبادة 24 ساعة تقرأ، يحسب الروح متقرب من الله، حتى قال بعضهم لا زلت أتعبد وأتقرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى حلت روح الله في شخصيتي. لهالدرجة اعتبر نفسه بعده الله، ان روح الله صار فيه. احيانا الانسان يفهم بعض المفاهيم بالخطأ، يرفع شعار وما يعرف ابعاد هذا الشعار، يرفع شعار مثلا الروحانية. الروحانية بالاسلام في تعاليم اهل البيت عليهم السلام هناك حث على العرفانية، يعني أن يكون الإنسان قريبا من الله سبحانه وتعالى، أن تكون علاقاته مع الله علاقات قوية، أن يكون الإنسان خائفا من الله، هذا معنى العرفاني، هذا معنى الروحاني. الروحانية سلوك، إما أن الإنسان يرفع شعار الروحانية بمعنى أنه يتشبث ببعض الأمور في الدين، ببعض الأشياء الجزئية من الدين، ويترك الأشياء الجوهرية في الدين. هذا زي الإنسان اللي يفعل المستحبات ويترك الواجبات. يعني تصور لو انسان مسلم يوميا يصلي النوافل لكن الفرائض لا يصليها، يرتكب خطا كبير، يرتكب غلط كبير، بل ان اعماله باطله، العباده الفرائض ما يصليها ويصلي النوافل. التشوش الفكري عند الانسان يخلق له الكثير من الوقوع في الخطا، وهذا ايضا يوقع فيه الخوارج. الخوارج رفعوا شعار لا حكم إلا لله، شعار صحيح، واحد يقول لا حكم إلا لله، أحد يقول حكم الشيطان، هذا ما يجوز، الحكم لله لا حكم إلا لله. ولكن كما قال الإمام علي عليه السلام كلمة حق أريد بها باطل. صحيح كلامه كلام حق، لا حكم إلا لله، هذا كلام حق كلام صحيح. ولكن هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على الإمام علي وكفروا الإمام وحاربوه وقاتلوه، وبعد ذلك يعتبرون من أنفسهم أنهم يمثلون الدين والإسلام، هذا أحيانا يدفع بالإنسان إلى التفرق، ويدفع بالإنسان إلى عدم التوازن في شخصيته، فيصبح الإنسان متطرف، يصبح متوازن غير متوازن في سلوكه وأفعاله، فيتطرف إلى أفكار معينة خاطئة، وبعد ذلك يتطرف في سلوكه، لأن التطرف الفكري والتطرف في فهم الأشياء أو فهم الأشياء بطريقة خاطئة يؤدي إلى التطرف في الفعل، ويؤدي إلى التطرف في السلوك، وهذا خطر على الإنسان. يجب علينا أن نفهم الإسلام فهما صحيحا، وأن نفهم مفاهيم الإسلام. أحيانا الغريب الحقيقة أن واحد يقرأ آية ويتشبث بها، أو يقرأ حديث ورواية عن إمام ويرفعها شعارا له، بينما قد تكون هذه الآية منسوخة، وقد يكون هذا الحديث الذي يرفع شعاره ويتخذ منه شعارا كبيرا، قد يكون هذا الحديث سند ضعيف عند العلماء، وقد يعتبروه العلماء أصلا لا أساس له، حديث مختلق حديث ضعيف. لابد القرآن فيه محكم ومتشابه، فيه ناسخ ومنسوخ، في مطلق ومقيد، في مجمل مفصل، مو واحد يجي يقرأ لي آية ويعتبرها ويستخرج أفكار زي ما يريد، أو واحد يجي يقرأ حديث ويرفع شعار، بينما يمكن الحديث هذا أصلا ضعيف، أو هناك حديث أقوى منه، أو أن هذا الحديث مجمل وهناك حديث يفصله، أو أن هذا الحديث مطلق وهناك حديث يقيده. ما يصير واحد يجي ياخذ حديث ويرفع شعار إلى، أو يأخذ آية بدون أن يرجع إلى التفاسير، بدون أن يشوف معنى الآية ويفسر الآية كما يريد وكما يحلو له. هذا التشوش الفكري وعدم فهم المفاهيم الإسلامية بصورة صحيحة قد تؤدي بالإنسان إلى التطرف في فهم الدين، وقد يفهم الدين بطريقة مقلوبة، طريقة معكوسة تماما. وهذا كما قلت حدث بالنسبة للخوارج. الخوارج كانت جباههم يعني واضحة من كثرة السجود والعبادة، جباههم من كثرة ما يتعبدوا لله أصبح فيها السواد، عليهم آثار العبادة، ولكن مع ذلك يكفرون الإمام، ومع ذلك كانوا حاربوا الإمام علي، ومع ذلك خرجوا على الإمام وبغوا عليه. ما الفائدة في عبادتهم؟ ما الفائدة في عبادتهم؟ أحيانا الإنسان أيضا قد يفهم الإسلام بطريقة معكوسة، يرفع شعارات وراها أهداف أخرى، اللي حاط هذا الشعار حاط لنا الأهداف معينة، وينخدع به البعض، ينخدع به البعض لقصور في فهمه للدين. ومن هنا يجب أن نفهم الدين بصورة صحيحة، نطلع على الكتب، أمهات الكتب لعلمائنا وفقهائنا، والحمد لله الآن الكتب متوفرة والشباب يعرفون القراءة والكتابة، ومن هنا لابد أن نطلع على الدين ونحاول نفهم المفاهيم فهما دقيقا وصحيحا، حتى لا نقع في الخطأ، وحتى لا نقع في التطرف الفكري الذي يرفضه الإسلام، الذي يرفضه الإسلام، لأن الإسلام كما قلت هو دين الاعتدال ودين الوسط. هذا أولا من أسباب التطرف هو التشوش الفكري عند الإنسان المسلم. الشيء الثاني هو الجهل بحقائق الحياة. الحياة بحاجة إلى وعي، الحياة بحاجة إلى عقل، الحياة بحاجة إلى حكمة، الحياة بحاجة إلى تفهم. إذا ما يفهم الإنسان الحياة ولا يفهم العصر الذي يعيشه يخطئ، قد يتطرف، قد يصور الحياة سهلة وبسيطة، وقد تستغرب عندما تجد شخص يصور نفسه كأنه مالك الدنيا ويستطيع أن يفعل بالدنيا كما يريد، بعض الناس من خلال كلامه يوحي لك انه قادر ان يجعل الارض سماء والسماء ارضا، وان يجعل البحر برا وان يجعل البر بحرا، لكن لا يملك شيء في حقيقته. الحياة لها قواعد، فيها اسرار، يجب علينا ان نستوعب حقائق الحياة، وان نستوعب قواعد الحياة، وان نستوعب اسرار الحياة. ولذلك الانسان الناجح هو يستخدم عقله للذكاء، هو من يستخدم الحكمة في تصرفه، هو من يستخدم الاعتدال في حياته. ولذلك الناس الانسان المعتدل، الانسان المتوازن ينجح في الحياة. اما الانسان المتطرف، الانسان الفض، الانسان الفاحش، الانسان المتهور، هذا ببساطة نستطيع ان نقول عنه انه لم يفهم الحياة بعد، لم يستوعب قواعد الحياة. العقل هو اهم شيء في الانسان، الله مش اعطى الانسان عقل حتى يفكر فيه يستثمره، الله ما اعطانا عقول حتى نجمدها في الفريز، الله اعطانا عقل حتى نستخدم عقولنا ونفكر، ما نصير مجرد اتباع. لابد الانسان يفكر بعقله، يستثمر عقله، يشغل عقله، وهذا وظيفة العقل، هذا وظيفة العقل. جاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذوا يثنون على رجل، فلان من الناس، هذا رجل مجتهد في العبادة، مجتهد في الفضل، مجاهد في سبيل الله، ما خلوا عليه نعت وصفة اللي حطوها في الرجال هذا، مدحوا وحطوا فيه من الصفات الخيرة ومن الصفات الحسنة قدام الرسول صلى الله عليه وآله، والرسول يستمع لهم كعادته، لا يقاطع أحدا، ممثلنا البعض لما واحد يسأل واحد شوف الثاني نط عليه الجواب، الرسول عنده، يعني الرسول يعلم أمة الآداب، يعلمهم الاحترام. الرسول كان يستمع إليهم بعد ما انتهوا من كلامهم ومدحهم لهالرجل هذا الذي أثنوا عليه بكل الثناء والمدح، قال لهم صلى الله عليه وآله وسلم: كيف عقله؟ شلون عقله هذا؟ تقول الآن مدحت عبادته، مدحت فضله، مدحت جهاده، مدحت عقله، شلون؟ كيف عقله؟ وعنده عقل ما عنده عقل؟ هو إنسان عاقل ومتعقل أم أنه إنسان أحمق ومتهور؟ كيف عقله؟ استغرب أصحاب الرسول، قالوا: يا رسول الله، نقول لك عن اجتهاده في العبادة وفي أصناف الخير، هذا رجل منقصر، يساعد المساكين، يساعد الفقراء، مجتهد في العبادة، وتسألون عن عقله؟ كيف تسألنا عن عقله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الأحمق يصيب بحمقه أعظم مما يصيب فجور الفاجر. إنسان الأحمق يعني يمكن إنسان حصل يتعبد إلى الله ليل ونهار، دق عبادة، نافلة ما يتركها، صيام مستحب ما يتركه، ولكن مع ذلك أحمق، يقوم بتصرف يخرب عليها العبادة والأعمال الحسنة كلها. إن الأحمق يصيب بحمقه أعظم من فجور الفاجر، لأن الفاجر معروف للناس إن هذا إنسان فاجر، والناس ماخذين احتياطهم منه، ماخذين حذرهم منه، ولكن الإنسان الذي يتظاهر بالعبادة ويتظاهر بالروحانية ويتظاهر بعمل الخير ولكن في حقيقة نفسه وحقيقة واقع أحمق، هذا يخرب الأكل المعتوب، كما روايات وحديث كثيرة عندنا تحذر الإنسان من صداقة الأحمق، لأن الأحمق جاهل، لأن الأحمق يتصرف من وحي انفعالاته وليس من وحي عقله، من وحي هواه وليس من وحي إدراكه للأمور. ولذلك ورد في الحديث عن الإمام علي سلام الله عليه أنه قال: من اصطحب جاهلا نقص من عقله. اللي صادق لجاهل واللي صادق لأحمق هذا ينقص من عقله، لأنه بيأخذ من حمقه. ما يكون أنت لما تصادق إنسان عاقل تأخذ من عقله، لما تصادق إنسان حكيم تأخذ من حكمته، ولما تصادق إنسان أحمق تأخذ من حمقه،
ولما تصادق إنسان جاهل لا شك أنك ستأخذ من جهله بدون شعور مع الزمن، يعني سنتأثر. لا تسأل عن المرء، تسأل عن قرينه، إن القرين بالقرين يقتدي. فالجهل بحقائق الحياة وعدم استيعاب الحياة وعدم فهم الحياة بصورة صحيحة ودقيقة يجعل الإنسان متطرف في حياته، يفقد حالة التوازن ويفقد حالة الاعتدال، في حين أن الإنسان الذي جرب الحياة والإنسان اللي عمل في الحياة فهم وكبر شوفه أكثر وعيا للحياة، أكثر فهما للحياة، أكثر إدراكا للحياة، وبالتالي يكون إنسان معتدل في حياته، إنسان متوازن في حياته، ما عنده إنسان وسط يتعامل مع الأمور بحكمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى لم يبعث نبي كما في الروايات حتى يكتمل عقله، ولم يبعث نبي إلا بعدما يصل عمره إلى 40 سنة. ليش؟ لأن الإنسان كلما يكبر بالذات عقله، بالذات تعقله، بالذات فهمه. لكن بعض الناس الله يعني ما أدري كيف الله يمكن غاضب عليهم، كل ما يكبروا ازدادوا حمقا وازدادوا جهلا. الذي يكبر وبدون أن يعي ما يحول حوله، بدون ما يستفيد من تجاربه في الحياة، وبدون أن يستفيد من فهمه للأمور، وبدون أن يدرك ويميز بين الأمور، هذا يزداد جهل مع الزمن ويزداد حماقة ويزداد تطرف في حياته، يزداد تطرف. بينما المفروض على الإنسان أن يستفيد من التجارب. ورد في الحديث عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: في التجارب علم مستحدث، وقال أيضا: في التجارب علم مستأنف. هذا الإنسان يستفيد من التجارب في الحياة، يعي الحياة، يفهم الحياة. عندما يفهم الإنسان الحياة بدقة ويدرك قواعدها، يستطيع بعد ذلك أن يكون متوازنا في حياته، أن يكون معتدل. ولذلك نلاحظ أن الإنسان عادة ما يكون في مرحلة المراهقة في حالة من التطرف، متطرف في كل شيء، يزعل بسرعة، يرضى بسرعة، يحب بسرعة، يبغض بسرعة، يتكلم بسرعة، يحمق بسرعة، لأن الإنسان في حالة المراهقة تحت اندمها. في حالة المراهقة يكون الإنسان بعد ما وعى الحياة عدل، والغريزة تكون في انفوانها، فيتصرف من وحي الغرائز مو من وحي العقل، فيكون متطرف في حياته. ولذلك عادة التطرف في هالمرحلة، في مرحلة المراهقة عندما يكبر الإنسان. ولذلك لما يقولوا الناس حتى مثل عندنا معروف الواحد لما يكبر يعقل، لكن في ناس خلاف القاعدة أيضا لما يكبروا أيضا لا يعقلون، وهذا يصدق عليه حديث الإمام الباقر عليه السلام حيث يقول: لا مصيبة كعدم العقل. هذا ما في مصيبة أعظم منها، هذا أعظم من مصيبة الموت، أعظم من أن تفقد حبيبا لك. إذا إنسان ما عنده عقل، يعني لما يقول ما عنده عقل ما نقصد أنه مجنون، وإنما نقصد أنه غير متعقل، غير معتدل في حياته. لا مصيبة كعدم العقل، ما في مصيبة أعظم من هالمصيبة هذه. إذا إنسان ما عنده عقل ما له دواء. الإنسان الأحمق إلي دواء؟ ما له دواء. الإنسان الجاهل إلي دواء؟ الجاهل يمكن أن يداوى، ولكن الأحمق لا يمكن أن يداوى. والأحمق دائما ما يكون متطرفا في تفكيره وفي أفكاره وفي سلوكه أيضا. هذا النقطة الثانية من أسباب التطرف هو الجهل بالحياة، وعلاجها هو أن يفهم الإنسان الحياة، أن يفهم الحياة، يتفهم الأمور، يدرك الحياة بصورة صحيحة. الأمر الثالث من أسباب التطرف وعدم التوازن في شخصية الإنسان هي الأمراض النفسية. كما أن جسم الإنسان يمرض، كذلك نفسه قد تمرض. الأمراض الجسمية أمراض مادية، يعني تخضع للتشخيص الجراحي، تخضع للتشخيص العلاجي. إذا إنسان ينفلونزا يمكن للطبيب الجسماني إن يعرف أن هذا يا مرض إنفلونزا يعالجه، إنسان يا زكام يعالج بسهولة. لكن الأمراض النفسية هذه أمراض خطيرة الحقيقة، أمراض خطيرة الله يكفينا وإياكم الشر منها. لأن الإنسان لما نفسه تمرض، هذا أنت تشوف إنسان يتحرك حسن المظهر وفي لحية وكبير وتتصور أنه عاقل، لكن نفس مريضة. النفس لما تكون نفس الإنسان مريضة، هذا قد تضطره إلى التطرف وعدم الاعتدال في حياته. والأمراض النفسية كما قلت يصعب تشخيصها، ولما ما تخضع، لأن النفس هي مادة حتى تحطها أمام تلسكوب أو أمام كمبيوتر أو أمام شيء وتشخص حالتها. الأمراض النفسية أمراض غير مرئية بس الإنسان يشعر بها، والآخرون يشعرون أيضا أن هذا الشخص إنسان مو سليم، إنسان ليس معافى، هذا إنسان مريض نفسيا. والأمراض النفسية تتراكم تتراكم عند الإنسان أحيانا، بعض العقد، عقدة الحقارة، عقدة الدونية، عقدة العظمة، عقدة الزعامة، عقدة أي عقدة من العقد تتراكم مع الزمن مع المشاكل، إذا ما انحلت فتتحول إلى مرض نفسي. وإذا تحولت إلى مرض نفسي قد هالمرض هذا يدفع بالإنسان إلى التطرف، وقد يدفع به إلى عدم التوازن في شخصيته، فتشوفه يتكلم وكأنه مسكوب ويتصرف ولكن بدون عقل، ما تشعر أن هذا الإنسان عاقل، إنسان منحرف، إنسان مريض، إنسان غير سوي. ولذلك حذر الأئمة وحذر الرسول صلى الله عليه وآله مما يؤدي بالإنسان إلى الأمراض النفسية. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن ليس بحقود، لأن الحقد قد يؤدي الإنسان إلى مرض، يحقد على الناس ويتعادى مع الناس، وهذا الحقد يجعل الإنسان يرى الآخرين، ينظر للآخرين نظر غير طبيعية، مما يؤدي به إلى التصرف. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن ليس بلعان، المؤمن مو شغله ما يلعن الناس ولا يلعن حتى غير الناس، حتى الجماد حتى النبات. وقد وردت في الروايات أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى امرأة لعنت ناقة، ناقة امرأة شافت ما قالت لعنها الرسول نهاها. ليش نهاها؟ حتى لا يتعود لسانها على اللعن وعلى القول البذيء وعلى القول الفاحش. الإسلام دين النظافة، ولكن ليس نظافة الجسم فقط، الإسلام يطالب بنظافة الجسم ويطالب بنظافة العقل ويطالب بنظافة اللسان. الواحد لسانه لابد أن يكون نظيفا، أن يكون نظيفا، أن لا ينطق بالفحش، أن لا ينطق بالقول البذيء، أن لا يقول اللعن، أن لا يستخدم هذه العبارات. الإسلام دين النظافة، والنظافة من الإيمان، ومن أهم النظافة هي نظافة القلب ونظافة اللسان، هذه أهم من نظافة الجسم. الجسم مي مشكلة يعني يتنظف بعد يوم يومين، لكن أهم شيء أن يتعود الإنسان على نظافة قلبه، أن ينظف قلبه، أن ينظف لسانه، أن ينظف عينه، أن ينظف نفسه. في الأمراض أحيانا والعقد النفسية قد تدفع بالإنسان إلى عدم التوازن في الشخصية وإلى التطرف في الشخصية وإلى عدم الاعتدال. والعلاج هو حل هذه الأمراض، والأمراض النفسية ليس لها حل إلا بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الأمراض النفسية يعني المريض النفسي ده يروح للطبيب النفساني يزيد عقد، الطبيب النفسي وش يعطي؟ يعطي حبوب مهدئة، وهذا بعدين الحبوب المهدئة فيها نسبة من التخدير، ومع الزمن يتحول إلى مدمن على الأقراص المهدئة ويزداد حالته سوءا. الطبيب النفسي ما يقدر يعالج الحقيقة، يعني من خلال التجارب الواضحة أمامنا ما يستطيع أن يعالج صاحب الأمراض النفسية. اللي يستطيع يعالج صاحب الأمراض النفسية هو الطبيب الروحاني، هم علماء الدين، هم الأولياء الصالحين، والأهم من ذلك هو التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، أن يتوجه الإنسان إلى الله بنية خالصة فعندما تكون نفس الإنسان طبيعية نفس سليمة من الأمراض النفسية يكون الإنسان معتدل، متزن في السلوك، متزن في الفعل، متزن في القول، ما يصير عنده حالة من التطرف، حالة من الغلو، حالة من عدم الاعتدال في حياته. وهذا متى؟ عندما تكون نفس الإنسان سليمة. النقطة الرابعة والمهمة في عدم التوازن والأخيرة هي المصالح الشخصية. في البداية لابد أن نؤكد أن المصلحة ليست دائما غير صحيحة، يعني أحيانا في مصالح مشروعة، يعني الإنسان مثلا يعمل ليفد على نفسه، وبتعمل لشنو في العمل؟ مصلحة حتى تحصل على الراتب، هذا ليس فيه إشكال شرعي، هذه مصلحة لكن مصلحة مشروعة. الإنسان يتصادق مع إخوانه المؤمنين من أجل أن يبث إليهم بما في قلبه، من أجل أن يتعاونوا على الخير والبر، فيها مصلحة ولكن مصلحة مشروعة. فليست كل مصلحة هي غير مشروعة، كما أنه ليس كل مصلحة هي مشروعة. الإشكال هي عندما تكون المصلحة على حساب المبدأ، عندما تكون يقدم الإنسان مصلحته على حساب المبدأ هذا فيها إشكال. أما عندما تكون مصلحة الإنسان طبيعية وليس فيها تعارض مع المبادئ وليس فيها ما يحرم حلالا أو يحلل حراما فهذا مشروع، مصلحة مشروعة. أحيانا يتطرف الإنسان في فكرة ليس حبا فيها وليس اقتناعا بهذه الفكرة، وإنما لمصلحة، يؤمن بهالفكرة هذه ويتعصب لها ويدافع عنها ويقاتل من أجلها، ليس حبا في الفكرة وليس إيمانا بها ولكن حبا في المصلحة التي توفرها له هذه الفكرة. وأحيانا قد يتطرف الإنسان في حب شخص، حب شخصية، يقدس شخص مثلا أو يدوب في شخصية، أو يتطرف في الغلو فيه كما تطرف قوم في الإمام علي فجعلوه إلها، ولما أحرقهم بالنار قالوا لا يستطيع أن يحرق بالنار إلا الرب، فإن تطرف هذا دليل على أنك تطرف، قال لهم إذا ما تعودوا على هالفكرة هذه إن أنا مو أنا الله فأحرقكم بالنار، قالوا إذا حرقنا هذا يدل على أنك تعود. الغلو أحيانا قد يتعصب الإنسان لشخص أو يدوب في شخصية ويتطرف في هذا الشخص ليس حبا في هذا الشخص وليس مقتنعا به، وإنما لمصلحة، مصلحته أن يتطرف مع هذا الشخص وأن يكون متطرفا معه في تطرفه. فأحيانا المصالح الشخصية تدفع بالإنسان إلى التطرف، تدفع بالإنسان إلى عدم التوازن في الشخصية، تدفعه إلى التطرف في الحياة. وعلاج ذلك هو أن يكون الإنسان أن يقدم المبدأ على المصلحة، إذا تعارضت المبدأ مع المصلحة قدم المبدأ، أما إذا كانت المصلحة مشروعة لا تتعارض مع مبدأ ولا تحرم حلالا ولا تحلل حراما فهذه المصلحة مشروعة. لكن أحيانا كما قلت قد يكون دافع الإنسان للتطرف هو المصلحة، كالحصول على مادة مثلا، أو كالحصول على منصب، أو كالحصول على جاه، أو كالحصول على شهرة، كما يقول المثل خالف تعرف، حال الإنسان يخالف من أجل أن يشتهر، يعني مصلحته الشخصية ترى في أن يكون مخالفا للغير، مو خلاف علمي، لأن خلاف العلمي هذا مشروع، وليس خلافا في الرأي مبتنيا على أسس منطقية صحيحة لأن هذا شيء مشروع أيضا، وإنما هو خلاف مبعثه الهوى وحب الظهور، وهذا ما ينهى عنه الشرع وهذا ما يأباه الدين. وخلاصة الكلام أن الإنسان المسلم يجب أن يكون معتدلا في سلوكه وأن يكون متزنا في قوله وفعله وأن يكون وسطا، لأن هذه الأمة، الأمة الخاتمة هي أمة الوسط، أن يكون وسطا، أن يكون متزنا، أن يكون معتدلا، لأن الإسلام دين العقل ودين التعقل ودين التفكر ودين الحكمة ودين السلام، والأصل في الإسلام هو السلام، حتى الحرب، الحرب هي خلاف الأصل، هي استثناء، أما الأصل فهو السلام. فينبغي للإنسان المسلم أن يكون معتدلا في القول والفعل، وأن يكون متوازنا في سلوكه وفي تصرفاته وفي أخلاقياته وفي منهجه وفي تفكيره. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى يؤتك.
والآن جاء دور الأسئلة. قبل أن نبدأ في الأسئلة نحب أن نذكر عند تمام الساعة 10 نأمل من إخواني الأعزاء التواجد قبل الموعد المحدد. شكرا. هناك عدة أسئلة، بعضها في بعض جزئيات المحاضرة. سماحة الشيخ، بعض الناس ينكفئون على أنفسهم ويعتزلون في بيوتاتهم ويفسر الأمور حسب ما يجول في أخبارهم تفسيرا خاطئا، فما هو توجيهك لمثل هؤلاء؟
الانعزال أصلا ليس بصحيح. أن ينعزل الإنسان في بيته وأن يعتكف عن إخوانه المؤمنين هذا خطأ. والإسلام هو دين التآلف ودين الوحدة ودين العشرة. وسمي الإنسان إنسانا لأنه مشتق من الأنس، يعني مشتق من المؤانسة مع الآخرين والتآلف مع الآخرين. أما أن ينعزل الإنسان في بيته ويبتعد عن الآخرين ويعتبر أن هذا هو الطريق الأسلم فهذا خطأ. ليش خطأ؟ لأن أولا الانعزال يؤدي بالإنسان إلى مشاكل نفسية. تجرب تعزل نفسك 3 أيام في البيت ما تطلع، تحس أن في نفسك صارت فيها شيء غريب مو طبيعي، حالة صارت مو طبيعية. الإنسان السليم ما يستطيع ينعزل عن الناس، ما يستطيع ينعزل عن الآخرين، لأن هذا سبب لمشاكل نفسية. والشيء الثاني يؤدي به إلى أن يفهم الأمور بطريقة خطأ، ما يفهم الأمور بالطريقة الصحيحة، لأنه عايش منعزل فتنخلق عنده حالة سلبية. الحالة السلبية تعطيه رؤية قاتمة للأمور، فينظر للأشياء دائما نظرة سلبية، نظرة قاتمة للأشياء، يفسر الأمور تفسيرا سلبيا، يحاول أن يقلل من أعمال الآخرين، يحاول أن يقلل من الأشياء التي تدور حوله، وهذا فيه أخطاء. والإسلام ينهى عن العزلة ويدعو إلى أن يأتلف المؤمن مع إخوانه، كما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن ألف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ولكن البعض من الناس ينعزل بسببه هو، يعني لأن يجعل الآخرين يتخذوا منه مواقف لتصرفاته الخاطئة، يتصرف غير سليم، مما يجعل الآخرين يأخذوا منه مواقف خاطئة، وبالتالي قد يضطر إلى الانعزال ويعتبر أن هذه الطريقة الصحيحة للابتعاد عن الوقوع في المشاكل مع الآخرين، وهذا أيضا غير صحيح. المطلوب من الإنسان أن يكون متوازن في تعامله مع الآخرين، وأن يكون منفتح، وأن يتعامل مع الآخرين بعقلية مفتوحة، بعيدة عن التعصب، بعيدة عن التطرف، بعيدة عن حالة سلبية. وهذا هو ما يجعل الإنسان يرتاح نفسيا ويجعل الآخرين أيضا يذكروه بالخير، لأن إذا الإنسان الآخرين يذكروه بالشر هذا مشكلة. كما ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من خاف الناس لسانه فهو في النار. إذا الناس يخاف من واحد ما يخاف منه، من شخصيته أو من علم يحترموه أو يحترموه لمكانته العلمية أو العقلية أو الشخصية، وإنما يخاف منه من فحش لسانه وبداءة لسانه. هذا في النار كما في الحديث: من خاف الناس لسانه فهو في النار. فالإنسان يجب أن ينفتح مع الآخرين، أن يتوازن في علاقاته مع الآخرين، أن يكون ألفا ومألوف مع الآخرين حتى الآخرين يحترموه ويقدروه. ومن يحترم الآخرين الآخرين يحترموه، ومن يسئ إلى الآخرين لازم ما يتوقع من الآخرين بعد يدقوا له تحية إلا بيخطأ على الآخرين وبيسيء للآخرين وبشكك في معتقدات وأفكار الآخرين
لا يتوقع من الآخرين إلا الرد، والرد العنيف أيضا.
الإنسان لما يحترم نفسه يحترم شخصيته يحترمه الناس، ولما يسيء إلى الآخرين سيسيء الآخرين إليه أيضا. هذه حالة طبيعية عند الإنسان،
حالة طبيعية عند الإنسان،
وإن كان الصفح والعفو هو الأفضل.
سؤال آخر يقول: سماحة الشيخ حفظه الله، كيف يواجه أو يتصرف من اتهم تهمه في شخصيته؟
يجب أن يتعامل الإنسان بالحكمة، لأنه كثيرا ما يتهم الإنسان أحيانا اتهامات باطلة، والسبب فيها هي العداوة، لأن كما ورد في الحديث أن ثلاثة أشياء صغيرها كبير، صغيرها كبير، وهي النار، والشيء الثاني العداوة. العداوة إن كانت صغيرة إلا أنها تخلق أشياء كبيرة ونتائج كبيرة. فالإنسان أحيانا قد توجه له اتهامات باطلة وشائعات مغرضة، هدفها التقليل من هذا الشخص، أو هدفها مثلا التقليل من مكانته، أو الحط من شأنه، أو الحط من شأن الآخرين. ويواجه هذا الشيء في الحقيقة بأن الإنسان يجب أن يكون واثقا من نفسه، أن لا يتأثر من كلام الآخرين حوله، أن يتعامل مع الأمور بحكمة وبروية، وأن لا يكون لديه حب الانتقام والثأر، وإنما يصفح ويعفو ويتعامل مع الأمور بحكمة، ويحاول أن يدافع عن نفسه بالحجة الصحيحة.
طبعا هذا استفسار ورد عن كلام الجهد، ولكن هذا السؤال يقول: هل يدخل المأكل والمشرب والمال في ذلك؟
الزهد يعني الإنسان يجب أن يكون زاهدا كما قلت بالمعنى الذي قاله الإمام، بالمعنى الذي ورد في الحديث، ليس أن لا تملك شيئا ولكن أن لا يملكك الشيء، هذا معنى الزهد. فالزهد ليس أن لا يأكل الإنسان الأكل الجيد، أن هذا شيء أحله الله للإنسان، وليس أن لا يشرب الإنسان الشراب الجيد، لأن هذا شيء حلال للإنسان أيضا. وإنما الزهد هو أن لا يتسيطر عليه الأكل، أن لا يكون همه في الدنيا أن يأكل ويشرب وينام وكفى، وإنما أن يكون يأكل ليتقوى على العبادة، ويشرب الشراب الجيد ليكون بصحة قوية تساعده على القيام بمسؤولياته وواجباته، وهذا مطلوب. فالإنسان لابد أن يأكل جيدا، يعني يأكل أكل صحي، ما واحد يروح يأكل لي مثلا حاجة أساسا تسبب له سوء في التغذية ويقول هذا زهد. الله ما أمر بهذا، الشيء الذي يضر بالإنسان لم يأمر به الله سبحانه وتعالى. وإذا لاحظنا في التاريخ أن بعض الأئمة عليهم السلام كانوا يقللون في أكلهم أو في شربهم، فإنما لأنهم أئمة كان الهدف من ذلك أن يقارنوا أنفسهم بضعاف الناس. وفي قصة مشهورة في التاريخ أن شخصا اسمه عاصم بن زياد، هذا شاف الإمام علي يأكل يلبس الخشن ويأكل الطعام الجشب، يأكل خبز خشن مع ملح، قال أنا أيضا أبغى أصير الإمام علي وأكثر. فذهب إلى جبل من الجبال وقرر اعتزال النساء، وترك أهله ورجال كان متزوج، ترك مرته وترك أولاده وراح الجبل هناك يتعبد، عبد إلى الله، لا يتنظف، لا يسبح، ما يغسل نفسه، لا يأكل الأكل، صار وجه دابل. يحشمه الإنسان في الشجرة، ما تعطيه سماد وماء تدبل، فالإنسان يدبل أيضا فدبل. وأهله حزنوا عليه، أولاده متأدين يغشوا بأبوه مش هاتينه. فجاء أخو عاصم واسمه الربيع بن زياد، جاء إلى الإمام علي وقص عليه قصة أخيه عاصم. أمر الإمام فورا جماعة، قال روح جيبوه من الجبل. شافوه قال له الإمام عليه السلام: ما الذي دفعك إلى أن تعمل هذا الفعل؟ من قال لك روح اعتزل النساء؟ ألا ترحم أهلك؟ ألا ترحم ولديك؟ عندك أولاد؟ عندك مرأة؟ عندك أهل؟ رايح في شجرة في جبل ومعتكف عن الدنيا وتارك أهلك لمن؟ فقال له العاصم قال يا أمير المؤمنين أنت أمير المؤمنين ورئيسك على هذه الحالة تلبس الخشن وتأكل الجشب وأنت من أنت في الفضل والعلم أنا أردت أن أقتدي فيه. فقال له الإمام أنا إمام يعني ما معنى كلام الإمام قال أنا إمام معصوم وقائد كان الإمام خليفة خليفة المسلمين فالإمام كان يريد أن يقارن نفسه بضعفة الناس بموقعه في الأمة وهو الموقع القيادة وموقع الريادة إن أنت واحد من الناس هذه أكلت خشن لما أكلت الأمة ما تتغيرت رحت أكلت الأكل الجيد لما أكلت الأمة ما تتحرك أنت من أنت قائد للأمة من أنت قيادة للأمة من أنت إمام الأمة أنت فنهاه الإمام ومنذ ذلك عاد فقام يلبس اللباس الجيد ويأكل الأكل الجيد ويهتم بأهله فهذه الحالة يعني أن بعض الناس يفهم الأمور فهم مغلوط والقصة أيضا معروفة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله ناس قالوا إحنا معتزلين النسوان ما إحنا متزوجين لا للزواج إحنا متزوجين طول حياتنا وناس قالوا لا للإفطار في النهار إحنا منصوم طول ما إحنا حيين صيام طول الاثنين صيام إحنا ماتين في الليل بس لا للإفطار في النهار وناس قالوا إحنا نعم للعبادة ليل ونهار شوف لا نتعدد الرسول اسمع القصة قال لهم شوفهم دول هذول فاهمين الدين بطريقة مقلوبة شوفوهم جابوهم للرسول قال لهم الرسول أنا النبي على عظمتي وهو نبي الأمة والله بعثنا نبي ومع ذلك أنا أنكح النساء أنكح النساء وهو النبي كأولاد وانتونا إلا منتم لا أنبياء ولا أمة ولا أوصياء مانعين من ما سنه الله سبحانه وتعالى فمن رغب عن سنتي فليس مني وأصوموا أفطر فأحيانا يصير عند الإنسان عقلية مغلوطة واللي يغذي هذه العقلية المغلوطة هو عدم فهم الأشياء بالصورة الصحيحة وعدم الاطلاع على المفاهيم من أمهاتها يسمع واحد يقول له كلمة ويعتبر كلام حجة من الحجج ويأخذ به هذا خطأ يجب على الإنسان أن يفهم الدين كما قلنا فهما صحيحا عبر الاطلاع على أمهات الكتب وعبر سؤال أهل الذكر
هناك ملاح الشيخ عدة أسئلة لكن وجهها يدور حول تعرف الأحمق التعامل معه كيف نقدر خطرها على المجتمع ما هو ذنبه حيث خلقه الله هكذا
الله ما خلق الناس حمقى هذا الثراء الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان عند عقل خلق الإنسان عاقل ولكن الإنسان بجهله هو الحمق الحمق من الإنسان مو من الله الحمق من الإنسان من جهل الإنسان الله ما يخلق الناس حمقى هذا افتراء هذا يعني افتراء كبير الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان له عقل كي يفكر فيه لكن بعد الإنسان إذا الله عطاه عجب الجينات الوراثية هذا راجع لاختيار الزوجة يعني في الأصل الله سبحانه وتعالى وضع قواعد في اختيار الزوجة قال للزوج المرأة الحليمة حتى في رواية عندنا زوج المرأة الحليمة الولودة الودودة إلى غيره وهنالك من الصفات فإن اختاروا للضفق فإن العصب بالساس إما إذا الإنسان مختار امرأة حمقى فهذا ذنبه مو ذنب الله ذنبه نختار امرأة حمقى وإذا امرأة اختارت رجلا أحمق هل ذنبها هي لأنها رضت بأن تتزوج رجلا أحمق هذا أيضا عليك هذا رد عليك أيضا لأن المفروض تختار خطاب عدل خطاب حكيم خطاب مو تروح تاخذ من خطاب مال فلوس بس شغلته يبغى فلوس كما في الشاعر كما قال الشاعر ارسل حكيما ولا توصيه اما اذا ارسلت لك خطاب شغلته بس هم حط له فلوس هذا بيجيب لك مره وبس حط له عميل فاما ما هو تعريف الاحمق فالاحمق واضح جاء رجل للامام علي عليه السلام قال له صف لنا العاقل فهو الذي يضع الاشياء في مواضعها هذا هو الانسان العاقل قيل له صف لنا الجاهل قال قد سالت فالأحمق هو الإنسان الذي لا يضع الأشياء في مواضعها هذا القاعدة العامة والمصادر لذلك كثيرة يعني افترض لو واحد الآن وأنا أتكلم قام هني يرقص أمامنا، هل إيش تقول عنه؟ تقول عنه عاجل؟
أحمد.
لو إنسان قاعد في محضر مثلا علماء وفقهاء ومراجع وشخصيات وفي الحين يجيب لي نكتة من نكت جحا، هل شو تقول عنه؟
عاجل، لأنه جالس في فقهاء ومراجع وجاعد ينكت نكت جحا.
لكن لو جاب نكت جحا لناس عاديين ما تستشكل عليه. هي القضية، القضية في التصرف، في سواء في القول أو في الفعل، حسب الموقع، حسب الأشخاص، فمن حيث الزمان والمكان مؤثر في ذلك. نعم. الإبن في هالحالة يعني هي في صفات يمكن أن تعدل، يعني حتى الوراثة ما هي حاجة يعني حتمية، يعني احيانا انت تشوف الاب والام حمقى والولد يطلع انسان حكيم، هذا شيء. الشيء الثاني ان الحمق يمكن معالجه التدريب، يعني لو حصل الانسان ينصحه دائما يهديه يعقله يصير عليه جو ان الاحمق الحمق هذا شيء مو زين، يضرب شخصيه يضربه يسيء الى شخصيه يصير عليه جو حتى يعتدل في سلوكه، يعتدل يعني حتى الصفات اللي عند الانسان قابل للتعديل، قابل للتعديل والتربية. لكن في بعض الناس قد يصعب علاجهم، قد يصعب علاجهم، وهذا لابد بحاجة إلى منبهات قوية. شاف الإنسان لما مع مرض قوي يحط المنبه قوي حتى يستيقظ من غيبوبته. كذلك بعض الناس الحمقى الحمق داخل في دمهم، هذا مو سهولة يتعالج، هذا مو نصيحة، النصيحة تزيد حمق قد. هذا لازم بحاجة إلى منبه قوي حتى ينتبه إلى نفسه. نعم.
سماحة الشيخ، قلتم بأن اللعن منهي عنه. قلتم بأن اللعن منهي عنه.
نعم.
فكيف نحن لنعن ابن ملجأ في وفاة الإمام علي؟
لا، الأصل القضية اللعن المقصود في كلامي كان لعن المؤمنين والمسلمين. لا يجوز لعن إنسان مسلم أو إنسان مؤمن، إنسان مؤمن أو إنسان مسلم، أو إن الإنسان يتعود على اللعن بدون مبرر بدون سبب معقول، هذا ما يجوز. لكن لما تلعن ابن ملجم هذا لك ثواب فيه. اللعن في القرآن في أحيانا ألا لعنة الله على الكاذبين، في اللعن المقصود فيه ما أقصده من كلامي من أن اللعن منهي عنه هو لعن الإنسان المسلم، لعن الإنسان المؤمن. وكما قلت أن الرسول نهى امرأة كانت تلعن ناقة ونهى رجلا لعن بعيرة. تلعن ليش؟ لما البعير ما بتأثر باللعن، ولكن لأن الإنسان الإنسان بيتعود بهذا الشيء، الإنسان لما يتعود على شيء خلاص يصير طبع عنده يصعب علاجه، ولذلك اللعن منهي عنه في الأصل، لكن له استثناءات طبعا. نعم.
طبعا هذا الشخص يريد تعريف لكلمة التقرب، وهل هي تطلق على ما يطلق عليه الآن في العلاج؟ يعني
التقرب هو أي شيء غير خلاف الفطرة، خلاف الفطرة، خلاف الاتزان، خلاف الاعتدال، هذا يسمى تقرب. حيال الإنسان زي ما يقول يتطرف الأفكار، فكر مضطرف الأفكار اللي يؤمن فيها، أفكار مضطرفة، حصل يفسق الآخرين وشهر بالآخرين وسقط بالآخرين ويعتبر أفكار الآخرين كلها مي على صح، بس ولا على حق، بس هو الحق الوحيد في الدنيا والآخرين كلهم على باطل، هذا تطرف في الأفكار، تطرف أو يؤمن بفكرة معينة في مسألة خلافية مثلا بين العلماء والفقهاء، مثلا أي مسألة خلافية بين العلماء ويتطرف فيها، بعد خلاص لما يؤمن بهذه الفكرة مو على حق، بينما هي مسألة خلافية بين الفقهاء. فالتطرف هو كل شيء خلاف الاعتدال، خلاف الاعتدال سواء كان في الفقه أو في التفكير. يعني في ناس تفكيرهم تفكير مضطرف، تفكيره تفكير مضطرف في الحياة، يبغى كل شيء بالقوة، كل شيء بالجبر، كل شيء بالإكراه، هذا تطرف. تطرف إذا هو خلاف الفطرة، خلاف الحالة الطبيعية عند الإنسان. الحالة الطبيعية عند الإنسان أن يكون معتدل، أن يكون متزن، أن يكون وسط. الحالة غير الطبيعية هو أن يكون متطرف بمعنى عدم الاعتدال في حياته.
كان الإمام علي عليه السلام يلبس الخشن ويأكل الجشب، أما الإمام الصادق عليه السلام فقد كان يلبس اللباس الجيد ويأكل الأكل الجيد. فهل يوجد تناقض في الموقفين؟
ما في أي تناقض، وإنما موقف كل إمام مختلف. الإمام علي كما قلت كان إمام الأمة، وكان قائد لهذه الأمة، كان خليفة المسلمين باعتراف كل المسلمين، ما في خلاف الموضوع إن الإمام علي هو الخليفة، كان في فترة من الفترات حكم المسلمين 5 سنوات كان خليفة المسلمين. فموقعه كإمام وكخليفة يتطلب منه أن يكون هذا موقفه، ويمكن الإمام علي أيضا في الوقت الحالي يمكن يختلف الوضع، يعني الزمن أيضا إلى دور، زي ما إن المكان إلى دور الزمن أيضا إلى دور. بينما الإمام الصادق ما صار خليفة، يعني ما صار حاكم، ما حكم بمعنى الحكم، كان إمام، لأن الإمام إمام سواء كان حاكما أو غير حاكم. فالإمام الصادق باعتباره كان رئيس المذهب، ولذلك ينسب إليه المذهب الجعفري نسبة للإمام جعفر الصادق، فكان يتطلب منه الأمر أن يكون شخصية قوية وواضحة في ملبسه في مأكله للناس، يقيم الناس بالمظاهر. وكانوا المذاهب الآخرين يدعموهم الخلفاء ويدعموهم الحكام، فالإمام عليه السلام الإمام الصادق كان مضطرا أن يكون عليه السلام الله أن يكون في حالة من المظهر الجيد حتى يفرض، مو كان هدف يفرض نفسه، حتى يفرض المذهب وينتشر المذهب من خلال الشخصية. لأن الإنسان مظهر 90% من منظر الإنسان شخصية الإنسان. فالإمام الصادق اهتم بالمظهر من أجل أن ينشر المذهب وينتشر المذهب. وكما قلت هذه الأشياء تعتمد على ظروف الإنسان وعلى الموقف وعلى الموقع وعلى الزمن أيضا.
هذا طبعا الشخص يطلب توضيح للشخص الذي يعتزل المجتمع بحجة أن المشاكل قد يعيثه من حلها أو لا يوجد لها حل، فهو توجه يعني هذا الشخص
في شمال حل. كل شيء لم يخلق الله سبحانه وتعالى داء إلا وخلق له دواء، لكن أيضا يجب على الإنسان أن لا يكون مثالي ويطلب من الناس أن يكونوا ملائكة حتى يتعامل معهم. الناس هم ملائكة بشر، يخطئون ويصيبون ويصدر منهم الحكمة ويصدر من بعضهم الحمق والحال، من الاعتزال، لأن الاعتزال هذا هروب من الواقع، هذا ضعف الشخصية. الإنسان اللي يعتزل، اللي يعتزل المجتمع ويعتزل الناس، هذا ضعف شخصيته، ما عنده القدرة على التعامل مع الآخرين، ما عنده القدرة على مواجهة الآخرين، ما عنده القدرة على الصمود في المجتمع أمام التحديات والمشاكل اللي يواجهها الإنسان، فيقرر يعتزل ويعتكف. هذا هروب، هذا هروب. كما كان بعض الصحابة في عهد الإمام علي اعتزلوا الحياة، قال احنا ما لنا شغل، الإمام علي هذا حاكم ومعاوية حاكم، واحنا ما لنا شغل فيهم، احنا نعتزل في بيوتنا ونتفرغ للعبادة وما علينا من أحد. قال له لماذا لم تحاربوا معي؟ الإمام علي يقول له ليش ما تحاربوا وياي؟ وأنا الإمام والخليفة وأنتم صحابة الرسول، وتعرفوا ما قاله الرسول فيه من أحاديث ومن فضل ومن شرف. فقالوا لا نريد، أعطني. قال له أحد الصحابة، قال له أعطني سيفا، شوف كيف أحيانا الإنسان صار عنده تشوش في العقل الفكر، أعطيه أو ذريعة للتبرير، أعطيني سيفا يفرق بين المسلم والكافر حتى لا أقتل المسلم. في سيف يميز اوتوماتيكي، يعني سيف يمشي بالكمبيوتر، هذا يميز هذا مسلم وده غير مسلم، ذريعة. قال أنا ما أريد أقتل المسلمين وجماعة معاوية المسلمين وجماعة الإمام علي يسمتون مسلمين وإحنا معتزل. هذا هروب، هذول الجماعة هربوا من الواقع، ما يريدوا يحاربوا، ما يريدوا يجاهدوا، خايفين على أنفسهم من القتل والموت في الحرب، لأن الحرب بعد حرب، ممكن يموت ويمكن يعيش، خافوا واعتزلوا. فأحيانا بعض الناس لما يتواجههم مشاكل وتواجههم يعني ضغوط، تواجههم تحديات، يهربوا من الواقع ويقول احنا اعتزلنا ما علينا شغل وما علينا شيء وما علينا من احد. شوف ما علينا من احد، ما احد يعيش في صحراء، ما احد يقدر يقول ما علينا من احد، لان انت لا تعيش في صحراء قاحله، انت تعيش مع بشر، تعيش مع الناس، لازم تتعامل مع الناس. الانسان العاقل والحكيم هو من يتعامل مع الناس مع وجود المشاكل، المشاكل تنتهي مشاكل وتبدا مشاكل. هذه الحياه، الحياه كلها ابتلاء. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ الحياه كلها مشاكل، تبدا مشكله وتنتهي مشكله. الا الوقت اللي ما في مشاكل لما تدخل الجنه، اذا دخلت الجنه ما في مشاكل، على سررين متقابلين راح يطلع الثاني سوالف وراحه. اما الدنيا فهي دار ابتلاء، دار تحدي للإنسان. الإنسان القوي هو من يصمد فيها، والإنسان الضعيف هو من ينعزل ويهرب منها بحجة أن يطالب بوضع مثالي. ما حد يقدر يجيب وضع مثالي، ما حد يقدر يخلي الناس ملائكة، ما حد يخطئ، ما حد يقدر يخلي الوضع مثالي إلى درجة أن الناس كلهم عقولهم تصير واحدة ورأيهم واحد وتفكيرهم واحد. هذا الحلم ما يصير إلا في المنام.
سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليه السلام.
يقول الآيات الكريمة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كيف يضل بعض الأشخاص طريق الحق مع نيتهم الصافية للوصول إلى الله ومع عباداتهم وصلاتهم كما في قضية الخوارج؟
قلت عن هذه أسبابها والتطرف اللي ذكرناها، الأسباب التي الأربعة التي هي أهم أسباب التطرف وعدم التوازن في شخصية الإنسان المسلم. فأحيانا قد الإنسان يضل طريقه كما قلت لفهمه الخاطئ بالدين. هذول علينا كيف نفعل المصاحف القرآن بيننا وبينكم كتاب الله؟ حد يعترض على القرآن؟ هذا كتاب الله، هذا دستور المسلمين. عمر بن العمر بن معاوية استحسن الفكرة، قال هذه خوش فكرة. جو لما أراد الإمام علي أوشك على النصر على معاوية، رفعوا المصاحف القرائن وقالوا بيننا وبينكم كتاب الله ولا حكم إلا لله، بيننا وبينكم كتاب الله، تنفذ كتاب الله. شعار يعني شعار جميل. أحد يرفض كتاب الله؟ أحد يرفض القرآن؟ أحد يرفض القرآن؟ ما أحد يرفض كتاب الله. بيننا وبينكم كتاب الله. جماعة من الناس من جماعة الإمام علي خدعوا بالموضوع، قال خلاص ما دام بيننا وبينهم كتاب الله خلنا نحكم القرآن. قال لهم الإمام علي ترى هذه خدعة، هذه خدعة، هذول لو يؤمنوا بالقرآن، لو يؤمنوا فعلا بالقرآن ما خرجوا على الإمام علي، ما بقوا على الإمام علي، لهم يؤمنوا بالقرآن، فعلا دي خدعة. لا حياتي، قال إما أن توقف الحرب وإلا سلمناك إلى معاوية بسيوفنا. يا توقف الحرب لما علي اضطر في الشيء، إذا جماعة مصرين قال لازم توقف الحرب لما علي اضطر أن يوقف الحرب. لما اضطر الحق وقف الحرب وشافوا القضية أنها خدعة، وأبو موسى الأشعري وعمر بن العاص خدع أبو موسى الأشعري في القصة المعروفة، قالوا خلنا نرد نعود نقاتل الإمام الآن نقاتل، بعد أن أوشكنا على النص وجبرتونا على وقت الآن نقاتل، فصار الانشقاق. فأحيانا بعض المشاكل التي تحدث وعدم فهم الدين بصورة صحيحة أو التطرف في فهم الدين قد تؤدي الإنسان إلى الانحراف والضلال، من حيث أنه لا يريد. يعني قد الإنسان يبدأ الجهاد في سبيل الله بنية مخلصة، ويبدأ التوجه إلى الله والعمل الديني بنية خالصة وبنية جيدة، ولكن مع الظروف التي تمر عليه أو مع التطرف الفكري الذي كان يؤمن فيه أو مع النظرة المثالية للأمور في الصدم بواقع خلاف المثالية، فيضطر أنه قد يضل الطريق.
سماحة الشيخ، كيف أتصرف مع زوجتي إذا كانت تفكر غير تفكيري؟ هذا سؤال ورد.
أولا لا وش يجبرها على تفكيره؟ ليس من حق الرجل أن يجبر زوجته على تفكيره. المرأة لها عقل أيضا، والمرأة لها شخصية، كما أن الرجل له شخصية المرأة لها شخصية. وكما أن من حق الرجل أن يختار الأفكار التي يراها صحيحة، من حق المرأة أيضا أن تؤمن بالأفكار التي تراها صحيحة. ليس من حق الرجل أن يجبر زوجته على أفكاره. إذا المرأة هي عندها أفكار مقتنعة فيها حسب تقليدها أو حسب اجتهادها أو حسب رؤيتها للأمور، فليس من حق الرجل أن يجبرها على أفكاره وعلى قناعاته. وكما أن للرجل رأي فإن للمرأة أيضا رأي.
نعم. هذا سؤال، ما هي أسس التدين؟ سؤال عريض.
التدين باختصار أن يلتزم الإنسان بما أمره الله به، فيفعل الواجبات ويترك المحرمات ويأتي بالمباحات، إن شاء فعلها وإن شاء تركها. هذا بصورة عامة مطلقة. لكن التدين طبعا إلى مظاهر إلى مصادر. يعني كيف تعرف أن هذا إنسان متدين؟ المتدين إنسان ملتزم، إنسان ملتزم متعهد إلى الله بالالتزام بالدين. فتصرفه يكون تصرف ملتزم، أفعاله عباداته تصرفاته سلوكه تفكيره كلها يجب أن تكون من وحي الدين. عندما يلتزم الإنسان بالدين فهذه هي أساس الدين. وعندما تشوف إنسان سوى نفسه متدين، إنسان سوى روحه، يعني وش تقول؟ يعني ينافس علامات الزمان، يعتبر نفسه متدين أشد التدين، لكن سلوكه يخالف هذا الشيء. تجده يغتاب الناس ويتكلم على الناس وينم بين الناس ويفتن بين الناس ويشتم الآخرين ولا يحترم الآخرين، يشتت الناس في أفكارهم، يشتت الناس في معتقداتهم، لا يتعامل مع الناس بلطف، لا يتعامل مع الناس بألفة. هذا خلاف التدين. عندما الإنسان يدعي التدين وهو يقوم ببعض الواجبات ويترك بعض الواجبات، هذا خلاف التدين. عندما يتشبث الإنسان ببعض قشريات الدين ويترك بعض الواجبات، تشوفه حريص أشد الحرص مثلا على صلاة نافلة الظهر، حريص أشد الحرص لا يتركها، ولكنه في كل يوم يغتاب 20 مؤمنا، هذا متدين. هذا خلاف التدين. فإذا لم يكن السلوك متوازن مع الاعتقاد ومع الفكر، هذا خلاف التدين. التدين مدعى، التدين سلوك. التدين والإيمان كما في الحديث هو ما وقر في القلب وصدقته الجوارح. الإيمان والتدين هو يكون في القلب، ولكن علامته هو ما يفعله الإنسان من تصرفات وسلوك.
نعم. سؤال يقول، كيف نتعامل مع من يعارضنا في ظل التوازن الشخصي أي عدم التطرف؟
أولا المعارضة في الإسلام مشروعة، وثانيا أن من حق الإنسان أن يجتهد في الآراء، الاجتهاد في الرأي. طبعا الاجتهاد في فروع الدين هذا مشروع باتفاق الفقهاء، ما حد يقول أن الاجتهاد في فروع الدين غير جائز، الاجتهاد في الفروع جائز. فبالأولى أن يكون الاجتهاد في الأشياء الدنيوية أيضا جائز. أنا مثلا عندي رأي في الحياة في هالقضية في هذا الشيء، وأنت عندك رأي مخالف، أنا ليس من حقي أن أفرض رأيي عليك، وأنت أيضا ليس من حقك أن تفرض رأيك عليا. ما حد مجبور. إذا الله سبحانه وتعالى لم يجبر الناس على الإيمان، لم يجبر الناس على الإيمان، فهل من حق أحد أن يجبرهم على أفكار معينة؟ من حق أحد؟ الله أعطى في الإنسان عقل، عليه أن يفكر فيه، عليه أن يتدبر. لا بد أن نحترم بعضنا بعضا. من حق الإنسان أن يختلف مع أخيه، من حق الإنسان أن يختلف في الرؤية، في الوسيلة، في الأسلوب، في العمل، في الفكر، أن يختلف مع إخوانه المؤمنين. ولكن من واجبه أيضا أن يحترم آراء الآخرين وأن يدافع وأن يحترم أفكار الآخرين. فأنت احترم رأيك، من حق الإنسان أن يدعو لرأيه، أن يوضح فكرة للناس، ولكن ما يتهجم على الآخرين. حرية الإنسان تنتهي عندما تبتدئ حرية الآخرين. حرية الإنسان الشخصية تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. فمن حق الإنسان أن يكون له رأي، ولكن ليس من حقه أن يفرض رأي على الآخرين، وليس من حق الآخرين أن يفرضوا رأيهم عليك. كل إنسان إلى رأيه، ولا بد أن نحترم بعضنا بعضا، وإن اختلفت الآراء وإن اختلفنا في الأفكار وإن اختلفنا في الوسائل والأساليب، لا بد أن نحترم أنفسنا، لأن هذا ما يحث عليه الدين، وهذا ما يحث عليه حتى القوانين الدولية. إن الإنسان إذا عنده رأي يجب أن يحترم. إذا أنا مثلا أتبع مذهب معين، ليس من حق الآخرين أن يفرضوا علي مذهبهم. الإنسان الحر في مذهبه، كما أنه أنا ليس من حقي أن أفرض مذهبي على الآخرين، ليس من حق الآخرين أيضا أن يفرضوا مذهبهم علي أنا. وإذا أنا عندي فكرة أو من فيها، من حقي دافع عنها وأعرضها على الناس، ولكن ليس من حقي أن أسفه آراء الآخرين، أو أن أعتبر رأيي هو الحق ورأي الآخرين هو الباطل، أو أن أريد بالقوة أن الآخرين يؤمنوا بهذه الفكرة غصبا عليهم. هذا ما لا يقول به أحد. فمن حق الإنسان أن يكون له رأي، ولكن يجب أن نحترم بعضنا بعضا.
بلاحة الشيخ، كيف تكون الحكمة في معاملة من يروجون الشائعات، وما هي الحكمة في مواجهة الشائعات في حد ذاتها؟
أولا يجب أن نفرق بين الرأي وبين الشائعات، لأن أحيانا قد يختلط عند بعض الناس الرأي بالشائع. من حق الإنسان يبدي رأيه، من حق الإنسان أن يختلف مع إخوانه، يعني من حق كل إنسان منا، من حق كل مسلم أن يختلف مع إخوانه المسلمين في الرأي وفي الفكرة وفي شيء. طبعا أصول الدين هل متفق عليها؟ الأصول والمبادئ ومعالم الشريعة متفق عليها، لكن اختلاف الجزئيات والتفاصيل. في الرأي من حق الإنسان أن يبشر برأيه وأن يدعو له، لكن ليس من حق أن يشهر بالآخرين. تشهير حرام، والشائعة أيضا حرام، والشائعات تفعل فعلها خصوصا في المجتمعات النامية غير الواعية، تفعل فعل السحر في الساحر. فبث شائعة هذا لا يجوز وحرام، وينهى عنه الشرع، لأنه من إيذاء المؤمنين. فالتشهير بالآخرين ومحاولة تسقيط الآخرين ومحاولة الحط من الآخرين، هذا مو رأي، هذا مو علم، هذا أسلوب في التعامل غير الشريف، هو محاولة أن يسقط لأن يختلف معه في الرأي. الرأي مشروع، إنسان يكون مختلف مع أخيه هذا مشروع، لكن أن تسقط الآخرين وتحط منهم وتحط من شخصياتهم وتلفق عليهم التهم والأباطيل والشائعات، هذه من أشد المحرمات، من أشد المحرمات. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يقول إنسان كان جالس عند الرسول، اغتاب واحد، اغتاب إنسان كان يتكلم عليه ويحاول يسقطه، بث عليه شائعات واتهامات باطلة ويحاول يحط فيه بما ليس فيه. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله: خذ لك عودا وخلي أسنانك. عود عادة يعني واحد لما يأكل أكل خلي أسنانك. قال له: يا رسول الله، إنني لم أأكل لحمة، أنا ما أكلت لحم حتى خلل أسناني. قال له الرسول، فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إنك أكلت لحما، لحما ميتا، مو لحم حي بعد ونظيف ومشوي، أنت أكلت لحم ميت، لحم نتن أكلته. قال: كيف يا رسول الله، إني لم أأكل لحما لا لينا ولا نتنا. قال له: ألم تغتف فلان؟ هذا هو اللحم الميت. فالإنسان لا يجوز له أن يتهم الآخرين اتهامات باطلة لأن يختلف إياه في رأي. وهذا للأسف هذا حالة موجودة في المجتمع سيئة. شوف مثلا تاجر يجي واحد ثاني يفتح تحت دكة ويطلع عليه شائعات، هذا مو صحيح، هذا يأكل الربا، هذا يزيف البضاعة، هذا غشاش، هذا كذا، وما يخلي عليه شيء، حط عليه ملف أسود. لأنه فتح تحت دكان بجنبه. أو تشوف مثلا واحد عنده نخل مزرعة، يجيك واحد يحط تحت المزرعة، ترى هذا النخل مو زين، هذا فيه جين هالنخل، جو ناس وأخذوا هالنخل هذا وطاح رجال من نخلة ومات، فهل ما حد أخذ النخل وتوفى فيه؟ وهو ما يحط فيه شيء في ذات النخل وطاح رجال اللي حط فيه. ولذلك كما يقال في الحكمة، عدو المرء من يعمل عمله، عدو المرء من يعمل عمله. إذا شفنا إنسان تعمل عمل، لذلك أنت ما تشوف فلاح مثلا يكتاب أو يحقد على طبيب، لأنه ما يدرس الطبيب، فلاح يدرس الطبيب، لكن الطبيب يحط في الطبيب، والفلاح يحط في الفلاح، والعالم يحط في العالم، والمثقف يحط في المثقف، ليش؟ لأن كلهم مستوى واحد. عدو المرء من يعمل عمله. فتخطيط الآخرين وبث الشائعات هذا حرام ولا يجوز ولا يليق بالمسلم أن يقوم بهذا الفعل. كم سؤال؟ سؤالين ثلاثة ولا ثلاثة بالكثير.
نعم.
طبعا سماحة الشيخ هذا يريد علاجا وعلاجا فقط للإنسان المنعزل،
هذا ينصح، ينصح تقدم له نصيحة أن العزلة ما هي جيدة، أن لها أسباب، أولا على الصحة النفسية وعلى صحة الإنسان، ويقنع بالتي هي أحسن، فإن العزلة ليست جيدة. نعم.
سماحة الشيخ، ما هي الأشياء التي يستطيع أن يعملها الإنسان في أي لحظة بهداية ربه؟ طبعا سؤال عريق قوي.
هداية ربه؟
لحظة بهداية ربه،
هداية ربه، أن يدعو الله أن يوفقه وأن يهديه وأن تكون نيته خالصة، ولكل امرئ ما نوى. إذا كانت نية الإنسان خالصة لله سبحانه وتعالى فلكل امرئ ما نوى. يقول رجل استشهد في معركة مع الرسول فسمي بأنه شهيد الحمار، ليش؟ قال ليه؟ سؤله لماذا؟ قال لأن هذا الرجال جاهد من أجل أن يحصل على حمار غنيمة، جاهد لله هذا. ورجل استشهد في معركة، مات في معركة، وسمي شهيد المرأة لأنه كان يهدف أن يأسر امرأة وينكحها، فهذا من جاهد لله. فالإنسان إذا كانت هي خالصة لله سبحانه وتعالى، خالصا في النية، خالصا في الهدف، الله سبحانه وتعالى يهديه ويوفقه، والدعاء مؤثر في ذلك أيضا.
سؤال آخر، هذه مسألة خارجة نختم بها، ما الفرق بين الحياة والموت وما المفاهيم بين الكفتين؟
بين الحياة والموت
فرق
واضح، يعني الحياة أن الإنسان يحيا هذه هي الدنيا، الموت هو انتقال من مرحلة إلى أخرى، لأن الإنسان لم يموت الحقيقة ما ينتهي، هو ينتقل إلى حياة أخرى، حياة ما بعد الدنيا، سيأتيه عالم البرزخ أولا، عالم فيه سؤال وجواب وحساب وعقاب، وبعد ذلك ينقل يأتي يوم المحشر أيضا ويسأل. فالحياة المقصود فيها الدنيا، والموت ينتقل إلى مرحلة أخرى تبدأ بعالم البرزخ وتنتهي بعالم المحشر، وتقرير مصير الإنسان في الآخرة، إن كان في الجنة يدخل الجنة، وإن كان في النار والعياذ بالله خلد في النار. ولكن كما ورد في الروايات أن المسلم لا يخلد في النار حتى وإن أخطأ، قد يعد في النار ملايين السنوات، قد يعد مليون سنة، مليار سنة، 10 مليارات سنة، وبعد ذلك يخرج، لأنه الموحد إلى الله لا يخلد في النار. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالهداية، وأن يدخلنا الجنة، وأن يعتقنا من النار بحق هذا الشهر الفضيل.
نشكر سماحة الشيخ على إفاداته الطيبة وعطائه النير، متمنين له دوام الصحة والعافية، ونشكركم أيضا على استجابتكم وحضوركم، ونتمنى ونطمح أن نلتقي بكم ليلة غد الساعة 10:00. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.